بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 545، قال المصنف: يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية. الآن وصل كلام والحديث عن مقدار الزكاة. احنا قلنا انه الغلات اذا بلغت النصاب يجب اخراج الزكاة منها. السؤال هنا ما هو مقدار الزكاة؟ يعني ما هي الكمية والمقدار اللي نخرجها من الغلة وندفعها كزكاة؟ هذه المسألة راح تبين مقدار الزكاة اللي راح يخرج من الغلات، وراح يختلف باختلاف السقي. يعني مقدار الزكاة هو على نوع السقي. نعم، قال عندنا صور آتية، راح يذكر لنا المصنف أربع صور. الصورة الأولى أن يكون سقيها بالمطر أو بماء النهر أو بمص عروق الماء عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى علاج، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها أي 10% زكاة. إذا كانت الغلات تسقى بالمطر، يعني الزارع أو الفلاح أو المالك ما يسقيها بعلاج، يعني بآلة أو واسطة، هو المطر يسقيها، أو مثلا يسقيها بماء النهر اللي يسمى السقي السيح، يعني الماء يسيح من النهر ويصل إلى الأرض ويسقيها السقي سيحا بماء النهر ومن دون واسطة أو آلة، الأرض تسقى بمزروعاتها من قبل ماء النهر هذا أو ماء البحيرة أو ماء مثلا القريبة أو ماء البركة، فالماء هو يصل إلى المزروعات ويسقيها، نعم، مجرد يجعل لها ممر للوصول. أو كانت تسقى بمص عروق المزروعات للماء من الأرض، يعني بعض الأراضي هي فيها مياه جوفية والأشجار هي بعروقها تمتص الماء من هاي المياه الجوفية الموجودة في باطن الأرض، هو الفلاح أو المزارع أو المالك ما يحتاج إلى أن يسقيها بآلة، ما يحتاج إلى علاج، العلاج هي الآلة أو الواسطة، إنما هي من وحدها تسقي نفسها بأن العروق المزروعة هي تمتص الماء من الأرض وأخذها من المياه الجوفية ونحو ذلك. نحو ذلك مثل منه؟ مثلا السقي بالماء المذاب من الثلوج اللي تنحدر من الجبال، السقي بماء الأودية وهكذا، هذه أو مثلا بالآبار الطبيعية والينابيع الطبيعية، هذا كله يعتبر سقي من دون حاجة فيه إلى العلاج، يعني من دون واسطة وآلة، فحينئذ في هذه الصورة يجب إخراج عشرها. عشرها جيد، يعني مثلا إذا عندنا 1000 كيلوغرام العشر مالها يطلع 100 كيلو، إذا عندنا 100 كيلو عشرها 10 كيلوات، هذا معنى العشر، فنخرج زكاة 10% عشرها، يعني 10%، كل 1000 كيلو 100 كيلو، كل 100 كيلو 10 كيلوات وهكذا. هذا النوع الأول من السقي اللي يسمى سقي بدون واسطة وآلة. قال أن يكون سقيها يعني الغلات بالمطر أو بماء النهر اللي يسمى السقي السيحي أو بمص عروقها، يعني الغلات اللي هي كمزروعات عروقها الموجودة وجذورها الموجودة في الأرض هي تمتص الماء من الأرض كما لو كانت الأرض فيها مياه جوفية، أو نحو ذلك. نحو ذلك قلنا مثل منه؟ مثل السقي بالماء المذاب من الثلوج المنحدرة من الجبال، السقي بماء الأودية، السقي بالينابيع الطبيعية مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج، العلاج يعني الواسطة أو الآلة، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها، يعني 10% زكاة، كل 1000 كيلوغرام عشرها 100 كيلو غرام، كل 100 كيلو عشرها 10 كيلو. هاي الصورة الأولى. الثانية أن يكون سقيها بالدلو والرشا والدوالي والمضخات ونحو ذلك، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر، يعني 5%. إذا هذا يعبرون عنه السقي بالعلاج، يعني السقي بالآلات والأدوات والواسطة. إذا كان المزروعات الموجودة للغلات الفلاح أو المالك أو المزارع يسقيها بالدلو. الدلو هو عبارة عن الإناء اليدوي، مثلا دلو مثل دلو البئر، إناء يحمل به الماء ويسقي به المزروعات، هذا يسموه سقي بالدلو، يعني بالدلو اليدوي بالأواني، أو كان بالرشة يعني يرش المزروعات بالأنابيب، يمد أنابيب والأنابيب هي ترشها، أو بالدوالي. الدوالي مثل منه؟ مثل الناعور. أكو بعض الأنهر يوضع عليه آلة خشبية فيها مجموعة من الدلو، من الدلوات. هاي الدلوات تدخل في الماء وتدخل في النهر، مثلا تحمل ماء النهر ومثلا تصبه وين؟ تصبه في المجرى، والمجرى يودي الماء يرسله إلى من؟ إلى الأرض. هذا يسموه الدوالي اللي هي الناعور. نعم، هاي كانت موجودة كآلة للسقي في العصور السابقة، يسموها الناعور أو الدوالي. والمضخات، المضخات اللي موجودة في عصرنا الحاضر مثل الماكينة أو مثل الماطور، ما يسمى بالماطور، المضخة والماكينة والماطور الكهربائي اللي يسحب الماء سحبا بالهواء، يسحب الماء عن طريق الأنابيب ويوصله للأراضي الزراعية ونحو ذلك. نحو ذلك مثل منه؟ أي علاجات أو آلات تستخدم في عصرنا الحاضر. أصبحت الآن عندنا آلات خاصة بالرش اللي يسموه بالرش بالتقطير، أو الرش مثلا بالماكينات، أو الرش بنوع من أنواع مثلا السيارات. هذا كله يعتبر من نوع العلاج بالآلة أو بالعلاج اللي هو الرش بالماكينة الحديثة في عصرنا الحاضر. هذا كله يعتبر رش بواسطة. كل رش بواسطة مقدار الزكاة اللي يخرج هو نصف العشور، يعني 5%. يعني جت 5%، إذا 1000 كيلوغرام عشرها 50 كيلو، أحسنتم. إذا 100 كيلو عشرها 5 كيلو، هذا يسمون النصف. كل 1000 50 كيلو، كل 100 كيلو مثلا ناخذ عشرها. مثلا إحنا عدنا الألف بها 50 كيلو، والمئة كيلو راح يصبح 5%، يعني نصف عشرها. هذا يسموه السقي بالواسطة. فتلاحظون الشريعة الإسلامية المقدسة اللي كان سقي خفيف ما يحمل مؤنة كلفت عليه 10%، واللي هو عنده تكلفة وجاي يبذل جهد وواسطة على نفسه خففت عليه، سوت عليه الزكاة جهد 5%، يعني نصف العشر. نعم، هاي الحالة. والصورة الثانية، الصورة الثالثة، أن يكون سقيها بالمطر ونحوه تارة وبالدلو ونحوه تارة أخرى، ولكن كان الغالب أحدهما بحيث يصدق عرفا أنه سقى به ولا يعتد بالآخر، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب. يعني هذه الصورة تتكلم عن السقي بالتلفيق، يعني مرة عندنا يسقي بالمطر ونحو المطر، مثل السقي من دون واسطة وعلاج وآلة، سواء كان بماء النهر، بمصعروق الماء من الأرض، بالمياه الجوفية، بالماء الأودية، بالماء المنحدر من الجبال، وتارة أخرى على نحو التلفيق والانضمام يسقي بما يحتاج إلى واسطة وآلة، مثل الدلو، مثل الرشا، الدوالي، المضخات، الماكينة، مثلا الآلات الحديثة بسقي التقطير. فهو يجمع ويلفق على نحو الأمرين. فهذا شنو حكمه؟ نقول إذا كان السقي يصدق على أحدهما على نحو الغلبة، يعني مثلا الغالب عليه أنه مثلا يسقي بالدلاء والمضخات، 80% من السقي هو بآلة بواسطة بعلاج، يستعمل المضخات، الدلو، مثلا الرشا بالأنابيب، ولكن 20% يعتمد على مياه الأمطار، لأن الأمطار ما موجودة في كل المواسم، مواسم قليلة، أشهر قليلة وأيام قليلة تمطر، فهو 20% فقط يعتمد على المطر، لكن 80% هو يسقي بالآلة والعلاج. فهنا شنو الغالب؟ الغالب 80%، يصدق عليه عرفا أنه يسقي بالآلة والعلاج والواسطة. 20% هاي ما يعتد بها، قليلا بقياس إلى 80 لا يعتد بها، فما يسمى ولا يصدق عليه عرفا أنه يسقي من دون علاج أو آلة. فهنا حكمه حكم الغالب، الغالب منه 80% الأكثر اللي يصدق عليه عرفا أنه يسقي بالدلو والعلاج والآلة والواسطة، فنقول حكمك حكم إخراج الزكاة نصف العشر، وهكذا بالعكس. إذا كان الغالب بحيث يصدق عليه عرفين أنه يسقي من دون واسطة وآلة وعلاج، 80% يعتمد على الأمطار أو على المياه الجوفية أو يعتمد على مياه الأنهر. نعم 20% مثلا أحيانا يسقي بالآلة أو الواسطة، فنقول هنا حكم الغالب من هو؟ السقي من دون علاج، السقي من دون أداة وواسطة، فحكمه أنه يخرج الزكاة بنسبة 10%. فإذا الحكم حكم الغالب. نعم قال أن يكون سقيها أي الغلات بالمطر أو نحوه غير المطر مما لا يحتاج إلى علاج وواسطة وآلة، مثل منه ماء النهار، مص عروقها من الأرض، نعم وغيرها. وهاي تارة، وبالدلو ونحوه تارة أخرى يحتاج إلى آلة وعلاج ودلو يدوي أو الرشة أو الدوالي أو المضخات والماكينة في تارة أخرى، ولكن كان الغالب أحدهما، يعني واحد يغلب على الآخر بالنسبة، بحيث يصدق عرفا أنه سقى به، 80% يسقي بالدلو والمضخة، هذا حكم غالب، 80% كثير ولا يعتد بالآخر، 20% يسقي بالمطر حسب نزول المطر، أو 10% حسب نزول المطر في موسمه، فحينئذ في هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب. إذا كان الغالب هو السقي بالدلو والمضخة والآلة والعلاج فيعطي نصف العشر 5%، وإذا كان الغالب هو أنه يسقي بما لا يحتاج إلى آلة وعلاج وواسطة مثل المطر وماء النهار فهذا يعطي زكاة العشر، يعني 10%. هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففي هذه الصورة يجب إخراج 3/4 العشر. يعني يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك، يعني مثلاً 50% نصف السقي في موسم الزرع هو ما يحتاج إلى علاج وآلة وواسطة، و50% النصف الآخر من السقي يحتاج إلى علاج وآلة وأدوات. هاي يعني 50% سقي من دون علاج وآلة وواسطة، و50% يحتاج إلى واسطة وآلة وعلاج. هذا حكم شنو؟ على نحو الاشتراك بحيث ما يزيد أحدهم على الآخر، 50% بالعلاج 50% من دون علاج، هاي مناصفة. أو كانت الزيادة قليلة بحيث ما تسقط الآخر عن الاعتبار ويبقى الآخر مثلا له كمية معتد بها، مثلا 60% من السقي في موسم الزرع ما يحتاج إلى علاج، لكن 40% يحتاج إلى علاج وواسطة، هاي نسبة الفرق 10% ما تختلف لأن هي قريبة من النصف، اللي يسقى 50% مع 50% هي نفسها 60% مع 40%، لأن نسبة 10% قليلة، هذه الزيادة ما تسقط الآخر عن الاعتبار، يبقى 40% معتبر قريب للنصف له قيمة اعتبارية، ما يسقط الآخر عن الاعتبار. فكما يصدق أنه يسقى 60% بالآلة والواسطة والعلاج، كذلك 40% أيضا لها اعتبار إنه يسقي من دون علاج وآلة وواسطة وأدوات. فإذا هذا ما هو حكمه؟ حكمه ما بين وبين، يجب إخراج 3/4 العشر ما بين وبين، بين 10% و5% هو ما يقارب 3/4 العشر، بين العشر ونصف العشر هو منه 3/4 العشر، يعني لا نقول له تدفع 10% ولا نقول له تدفع 5%، إنما تدفع ما بين وبين حسب اختلاف السقي على نحو الاشتراك، تدفع 7 5/10 3/4 العشر، يعني الألف كيلو غرام يطي من عنده 75 كيلو. واضح؟ هذا مثلا الألف مثلا يعطي من عنده 75 كيلو. نعم واضح. المئة كيلو شقد يطلع من عندها؟ 7 كيلوات ونصف. واضح؟ هذا يسموه 3/4 العشر. نعم. هذا إذا صار عندنا 4 صور. الصورة الأولى كل السقي من دون علاج، هذا يدفع زكاة 10%. الصورة الثانية كل السقي هو ما يحتاج إلى علاج وآلة، هذا يدفع 1/2 العشر، 5%. النحو الثالث على نحو الاشتراك، ولكن أكو أحد السقي غالب على الآخر، نقول حكم الغالب. إذا كان الغالب هو بدون آلة يدفع 10%، إذا كان الغالب ما يحتاج إلى آلة ف5%. والنوع الرابع أما مناصفة بالاشتراك أو الثاني يزيد عليه بس ما يسقط عن الاعتبار، نقول له تدفع على نحو ما بين وبين اللي هي 3/4 العشر، 7 و5/10%. هذا مقدار الزكاة. نعم تفضلوا. الغالب ما هو؟ إذا غالب عليك المطر تدفع زكاة 10%، يعني بدون آلة وواسطة وعلاج. إذا الغالب عليك تسقي بالعلاج والآلة مثل المضخة مثلا أو الماكينة الحديثة أو الأنابيب، نقول لك تدفع 5/10. إذا قلت مناصفة يأتي بها حكم منه اللي على نحو الاشتراك. إذا كان سقيها على نحو الاشتراك ما يزيد أحدهم على الآخر 7 و5/10. إذا أكو غالب نأخذ حكم الغالب. نعم. مسألة 546. المدار في التفصيل المتقدم في الثمرة عليها لا على شجرتها، فإن كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء مثلا، فلما بلغ أوان إثمارها صار يمص ماء النزيز بعروقه وجب فيه العشر اللي هو 10%. المدار احنا قلنا في التفصيل اللي تقدم في بيان مقدار الزكاة في الغلات هو على السقي، لكن يأتي السؤال هذا السقي بمن نعتبره؟ سقي الأشجار لو سقي الثمار؟ لأن انتم تعرفون المزروعات أول مرة تكون على شكل أشجار من دون ثمرة وهم نسقيها، ثم بعد ذلك تصل إلى مرحلة النضج والإثمار وهم نسقيها. فهذا السقي اللي انتم تقولون نخرج من عنده مقدار الزكاة على نوعه، هل هو سقي الأشجار والأصول؟ لو سقي الأشجار يعني سقي الأشجار والأصول من دون ثمرة، لو سقي الأشجار مع إثمارها يا سقي، لأن احنا عندنا نوعين من أنواع السقي. المصنف يقول السقي اللي احنا نقول يخرج عليه مدار الزكاة ومقدارها هو السقي للأشجار حين وجود أثمارها، لأن الثمرة هي الغلة، الثمرة هي الغلة، فإحنا نقول سقي الغلة يعني سقي الثمرة، هل هو سقي كذا أو كذا بعلاج أو غير علاج، مو كلامنا بالشجرة. الشجرة بعد ما بها ثمرة يعني ما بها غلة، كلامنا مو فيها، كلامنا في سقي الثمرة. فلهذا المصنف قال هذا التفصيل اللي تقدم من السقي اللي يعتمد عليه مقدار الزكاة هو على الثمرة مو على الشجرة، لهذا قال عليها يعني على الثمرة لا على شجرتها، يعني احنا كلامنا بالزكاة المتعلقة بالثمرة اللي هي الغلة. نعم نعم. فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، يعني الشجر كان بعد ما بثمار ما خرجت فيه غلات، كان يسقى بالدلاء. بالدلاء يعني شنو يقصد؟ يعني سقي بعلاج وآلة، دلو نسقي به الشجرة مثلا، لكن لما بلغ أوان إثمار الشجرة وخرج فيها الثمرة بعد الشجرة ما تحتاج إنه نسقيها بالدلو، لأن قامت هي تمص الماء النزيز من الأرض. الماء النزيز هو الماء الذي يستحلب من باطن الأرض إلى السطح، بعض الأراضي تحفظ مياهها الجوفية في الداخل تحفظها، وتقوم الأشجار من بعد ما تنضج وتكبر الأشجار وتثمر، تصير لها عروق وجذور ممتدة بالأرض، تقوم الشجرة هي تمتص، هي تمتص الماء الموجود في الجوف، فتستحلب وتستخرج الماء الموجود من باطن الأرض إلى سطحها، وجذورها وعروقها هي تمتص الماء، يسموه الماء النزيز، يعني ما ينز ويخرج بقلة. هذا الآن أصبح بدون آلة، أو أصبح مثلا الشجر يسقى بالسيح عند زيادة الماء، من كبرة الشجرة قام أصبح سقينا بالماء النهر. فحينئذ المدار على يمين، نقول المدار على السقي وقت خروج الثمرة على الشجرة. فإذا كان يسقى بالماء النزيز اللي تمتص الأشجار فعشرة بالمئة، إذا أصبح يسقى بالسيح من ماء النهار فأيضا 10%. وكذلك لو كان العكس، مثلا الأشجار كان الأشجار قبل الإثمار كانت تسقى بالسيح أو ماء النهر، ولكنها لما بلغ أوان إثمارها وخرجت الثمرة على الشجرة أصبحت تسقى بالدلاء بالماكنة مثلا، حينئذ وجب فيها نصف العشر، يعني 5%، لأن المدار كما قلنا على اليمن على الثمرة مو على الشجرة، على أواني إثمارها. قال المدار في التفصيل المتقدم، هذا التفصيل اللي تقدم عندنا في بيان مقدار الزكاة في ضمن الصور الأربعة، مو قلنا مقدار الزكاة يعتمد على السقي، هذا اللي ذكرناه سابقا هو معتمد في المتقدمة في الثمرة يعني في الغلة، عليها يعني على الثمرة يعني السقي حال وجود الثمرة، لا على شجرتها، مو على السقي للشجرة من دون الثمرة. فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء يعني بالأواني أو غير، مثلا هاي ليش مصنف قال مثلا، لأن ما لها خصوصية الدلاء، الرشا، الدوالي، المضخات، الآلات الرش، الماكينة الحديثة كلها تشملها. فلما بلغ أوان إثمارها الشجرة من وصلت إلى مرحلة النضج وخرجت فيها الثمرة، صار يعني الشجر هذا صار يمص ماء النزيز بعروقه، يعني يمص الماء المستحلب من باطن الأرض ويخرجه للسطح ويسقي من عنده، فحينئذ هذا أصبح سقي بيمن من دون علاج من دون آلة. فقام الفلاح أو المزارع أو المالك بعد ما يسقي الأشجار، لأن هي الأشجار قامت تمتص ماءها، هذا يصبح بدون آلة وعلاج. وإحنا مر علينا السقي اللي يكون بدون آلة وعلاج قد نسبة مقدار الزكاة فيه 10%. وكذلك العكس، إذا كان يسقى بالسيح وماء النهر ولما بلغ أوان إثمارها صار يسقى بالدلاء والماكنة، وجب فيها نصف العشور، لأن المدار على وقت وجود الثمرة، سقي الثمرة مو سقي الشجرة. نعم، مسألة 547، إذا زرع الأرض حنطة مثلا وسقاها بالمضخات أو نحوها فتسرب الماء إلى أرض مجاورة فزرعها شعيرا فمص الماء بعروقه ولم يحتج إلى سقي آخر، فمقدار الزكاة في الزرع الأول 5% وفي الزرع الثاني 10% على الأحوط لزوما. نعم، الآن عندنا حالات تختلف بالسقي، مثلا هو كان عنده أرض وزرعها حنطة مثلا، هذا من باب المثال، ولا يمكن أن يكون زرع شعير أو تمر أو غيره أو عنب، وسقاها بالمضخات ونحوها من باقي المضخات، مثل من المضخات الماكينة، الدوالي، علاجات الرش، الماكينة الحديثة، والماء تسرب من هاي الأرض اللي إحنا زارعيها بالحنطة إلى أراضي مجاورة أخرى قريبة منها، كما لو كان هذا المزارع هو عند أراضي مزروعة وعند أراضي غير مزروعة، الأراضي المزروعة زرعها حنطة ومن سقاها بالمضخات الماء تسرب وين راح؟ راح للأراضي الغير مزروعة. الأراضي المجاورة الغير مزروعة من توفر بها الماء، رأى الزارع أو الفلاح أو المالك إنه خلي زرعها شعير، فقال راح أزرعها شعير، فزرعها شعير، من زرعها شعير هي أرض واصلها الماء فبعد ما تحتاج إلى سقي، والشعير اللي زرعناه هو بدأ يمتص الماء بعروقه لغرض انضاجه فبعد ما يحتاج إلى سقي. الآن نريد نتكلم أولاً عن إخراج الزكاة بالأرض الأولى اللي زرعناها حنطة وإحنا سقيناها بالمضخة، ونتكلم عن الأرض الثانية المجاورة اللي زرعناها شعير وما احتاجت إلى سقي، إنما هي امتصت الماء بعروقها. الزرع الأول اللي سقي بالمضخات يعني بآلة وعلاج، إذن 5%. والزرع الثاني اللي سقي بمص عروق الماء من الأرض وما احتاجين إلى سقية، هذا يكون زكاة 10%، لأن ذاك راح يصدق عليه أنه علاج بواسطة وآلة، وهذا شي يصدق عليه؟ أحسنتم، سقي من دون آلة وعلاج. فاللي بالآلة 5%، والزرع الثاني اللي كان سقي بمص عروق الماء من الأرض هذا 10% على الأحوط لزوما. نعم، ليش المصنف بنى المسألة على الاحتياط اللزومي؟ لأن هاي المسألة وقعت محل خلاف وتردد وتوقف بين الفقهاء، هل يصدق الأول صادق عليه أنه سقي بالمضخات؟ الكلام بالثاني، الثاني هل يصدق عليه أنه نفسه هو سقي بآلة لو على امتصاص الماء؟ فوقع كلام بيناتهم. المصنف يرى أنه يصدق عليه أنه سقي بمص عروق الماء من الأرض أنه بدون آلة بدون علاج، فبالتالي يخرج به 10%. نعم، هو على الأحوط لزوما لأن المسألة محل خلاف. وإذا قلنا ما يصدق، مقتضى الاحتياط نخرج الزكاة بالأزيد حتى نتيقن من براءة الذمة، فلهذا بنى المسألة على الاحتياط اللزومي. ومثل ذلك ما إذا زرع الأرض وسقاها بعلاج ثم حصده وزرع مكانه شعيرا مثلا، فمص الماء المتخلف في الأرض ولم يحتاج إلى سقي جديد، فإن الأحوط لزوما ثبوت الزكاة فيه بنسبة 10%. نفس هذا المثال، مثال آخر، إنه إذا زرعنا الأرض حنطة مثلا وسقيناها بالعلاج يعني بالمضخات أو الماكنة والدوالي، ثم حصدنا الشعير الحنطة اللي زرعناها وزرعنا مكانها شعير، الأرض لا زالت مسقية وفيها ماء لأنه إحنا سقيناها بالعلاج والماء متوفر بها، بنفس المكان زرعنا مكان شعير بعد ما حصدنا الحنطة زرعنا الشعير مثلا، وهذا نبات الشعير هو مص الماء اللي جاي يتخلف ويخرج من الأرض، قام يمتص على نحو السقي وما احتاج إلى سقي جديد، كذلك نفس الكلام في الأحوط لزوما ثبوت الزكاة بالنسبة لزرع الشعير بنسبة 10%، لأن راح يصدق عليه سقي بمص الأرض ومن دون آلة وعلاج، فبالتالي زكاة جيد تكون 10%. لكن أيضا المسألة مبنية على الاحتياط اللزومي، لأن قد يقول قائل مؤصل هذا الماء حصل بالعلاج لأن هو سقى من بالماكنة، فالماء من متواجد في الأرض كان متواجد من سبب علاج وآله، فقد قد يقال أنه هم يصدق عليه أنه سقي بآله. نعم، المصنف يرى أنه يصدق عليه السقي بمص الأرض فيخرج 10%، ومع الشك أو التردد مقتضى الاحتياط نخرج الزكاة بالأزيد اللي هو 10% حتى نتيقن من براءة الذمة من تكليف وجوب إخراج الزكاة. مسألة 548، لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك من المؤن قبل تعلق الزكاة وبعده، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه وجبت الزكاة فيه. نعم، هذه المسألة تتكلم عن المؤن والمصاريف اللي يصرفها الفلاح أو المزارع أو المالك في زراعة الغلات الأربع، هاي المصاريف والمؤن هل تستخرج من حاصل الزكاة أو تستخرج وتستثنى من مقدار الزكاة؟ فوقع كلام عند الفقهاء في هذا الأمر. المصنف رأيه إنه الشخص اللي يصرف مؤن في الزراعة مثل منه؟ مثلا أجرة الفلاح، مرات المالك مو هو يزرع، يجيب فلاح أو مزارع هو يزرع له، فهذا الفلاح يحتاج أجرة يأخذ. أو مثلا أكو بعض المزارعين هو ما يملك الأرض إنما استأجر الأرض وزرعها، فلا بد يدفع شنو؟ أجرة الأرض اللي جاي هو يزرع بيها. أو مثلا أجرة الحراثة، أجرة الحراثة، أجرة السقي اللي ينفقها، مثلا الآلات اللي تستعمل في الحراثة أو بالسقي. نعم أحسنتم، يشتريها أو يستأجرها، هذا هم مؤنة. مثلا ثمن البذور اللي يعني يحتاج بذور يزرعها، هم يشتريها من السوق. الأسمدة اللي يستخدمها في إنبات النبات ورعايته، بعد المبيدات اللي تستخدم في علاج الأمراض أو الحشرات، الضريبة اللي تستوفيها الدولة وتأخذها نقد من عنده، ضريبة الأرض، أو اللي هم يسموها الخراج في ذاك الوقت، كان الضريبة النقدية اللي تأخذ منك أموال تسمى بالخراج، أو غير ذلك من كل ما يحتاج إليه الزرع أو الثمر. هاي كلها مؤن ومصاريف يصرفها المالك. الآن السؤال، هاي المصاريف والمؤن هل تستثنى من مقدار الحاصل؟ يعني كيف تستثنى من مقدار الحاصل؟ الآن إحنا عندنا مثلاً الحاصل 1000 كيلو، 1000 كيلوغرام من الحنطة. شفنا المصاريف والمؤن لو قيمتها المالية تقابل 300 كيلو. يعني لو استثنينا قيمة المؤن والمصاريف من الحاصل ناخذ 300 كيلو منه تقابل المؤن، ايش قد راح يبقى؟ 700 كيلو. اذا بقى 700 كيلو يعني هذا الحاصل ما بلغ النصاب، لان النصاب ايش قد؟ احسنت، 847 كيلوغرام. اذا 700 يعني ما بلغ النصاب، فهذا معناته انه هذا الحاصل ما وجبت فيه الزكاه. هذا نوع الاول من استثناء المؤن، نستثني المؤن من مقدار الحاصل 1000 كيلو، نخرج منه المؤن تقابل 300 كيلو، متبقي 700 كيلو. 700 كيلو هاي ما تبلغ نصاب، فنقول الزكاة من الأول مر لم تجب. هذا النوع الأول من الاستثناء. هذا المصنف يقول ما يجوز تستثني مؤن بهاي الطريقة، بحيث ينقص مقدار الحاصل ويخلي الحاصل ما يبلغ حد النصاب، فبالتالي ما تجب فيه الزكاة. هذا الاستثناء الأول. لهذا قال لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن. المؤن كما قلنا هي أجرة الفلاح، الحرث، السقي، الآلات، ثمن الأسمدة، المبيدات. مرة مؤن عندنا قبل تعلق الزكاة، يعني الزكاة بعدها ما متعلقة، مثل مرحلة أجرة الأرض، الحرث، بداية سقي أصول الأشجار، بعده ما ظاهر لا ثمرة ولا تعلق الزكاة بالثمرة، بعده هذا يسمو قبل تعلق الزكاة. ومرة عندنا أجرة ومؤن يصرفها المالك بعد تعلق الزكاة. إحنا قلنا متى تتعلق الزكاة؟ عندما تخرج الثمرة ويصدق عليها اسم حنطة، شعير، تمر، عنب، متمام. بعد تعلق الزكاة يبقى الزرع والثمر محتاج إلى رعاية، يبقى يحتاج إلى سقي. إذا ظهرت ببعض الأمراض أو مثلا بعض الحشرات يحتاج إلى مبيدات، بعد يحتاج إلى بعد أجرة أخرى، أجرة الرعاية، أجرة الفلاح اللي يرعاها وهكذا، أو أجرة الأرض ما دامت هي موجودة في الأرض. فهذا يسموها مؤن بعد تعلق الزكاة، بعد خروج الثمر وصدق الاسم عليها. نعم، الآن مثل كما قلنا الأسمدة والمبيدات والسقي. فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب، يعني إحنا شقد عندنا؟ عندنا 1000 كيلو. 1000 كيلو تبلغ حد النصاب، لأن موجود في ضمنها 847 كيلوغرام، فهي بالغة حد النصاب. ولكنه إذا وضعت المؤنة، وضعت يعني استثنيت المؤنة، شقد أنا صرفت من المؤنة؟ مقدار مالي. هذا المقدار المالي لو استثنيناه من قيمة الكيلوات الموجودة في الحاصل يقابل 300 كيلو، فنأخذ 300 كيلو في مقابل القيمة المالية والنقدية اللي احنا صرفناها على المؤن، 300 كيلو، ايش قد راح يبقى؟ 700 كيلو. 700 كيلو ما تبلغ حد نصاب. ولكن لو وضعت المؤن لم يبلغه الحاصل، بعد ما يبلغ حد النصاب يصير 700 كيلو. 700 كيلو مو حد نصاب، حينئذ لا وجبت الزكاة فيه. نقول مثل هكذا استثناء لا 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 يجوز، بل يبقى هذا 1000 كيلو هو واجب فيه الزكاة، فتخرج الزكاة من 1000 كيلو من دون أن تستثني المؤن، من دون أن تستثني المؤن، لأن مثل هكذا استثناء للمؤن راح ينقص مقدار النصاب، وهذا لا يجوز، لم يبلغه وجبة الزكاة فيه. نعم، هذا النوع الأول، واضح. الآن نأتي إلى نوع ثاني من استثناء المؤن. يعبرون عن استثناء المؤن من إخراج الزكاة، هذا اللي مر علينا يسموه استثناء المؤن من حساب النصاب. نستثني مؤن تنقص الحاصل من حساب النصاب. الآن عقلنا هذا ما يجوز. الآن راح نذكر نوع ثاني من استثناء المؤن يسموه استثناء المؤن من إخراج الزكاة. يعني قال: بل الأحوط لزوما إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن. المورد الثاني من استثناء المؤن، إحنا عندنا 1000 كيلو، 1000 كيلو ما نستثني منها مؤن، هي نبقيها 1000 كيلو وجبت فيها الزكاة ونخرج زكاتها. زكاة 1000 كيلو إذا كان السقي 10% جهد 100 كيلو، خرجنا الزكاة 100 كيلو. من هاي 100 كيلو مثلا، طبعا 100 كيلو من باب المثال، وإلا مثلا بعض المزروعات قد تكون مئات الدوانم، مئات الأطنان عند بعض الفلاحين، لكن إحنا نجيب هذا العدد القليل حتى تكون الصورة واضحة. 1000 كيلو خرجنا منه 100 كيلو، هذا 100 كيلو مو مقدار الزكاة، من عنده راح نستثني المؤن؟ مثلا خلنا نفرض أنه صرف مؤن تقابل 50 كيلو، ناخذ من الزكاة 50 كيلو، فشي يسموه استثناء المؤن من إخراج الزكاة. تلاحظون الفرق بين الصورتين؟ ذاك استثناء مؤن من حساب نصاب الزكاة، أحسنتم، الكلي، الحاصل الكلي. هذا استثناء المؤن من إخراج الزكاة، نبقي الحاصل 1000 كيلو ونخرج زكاته اللي هي 100 كيلو، بس نستثني المؤن من 100 كيلو مال الزكاة، فيصير الحساب على اليمن على إخراج الزكاة. هذا هل هو جائز أو غير جائز؟ المصنف يقول الأحوط لزوما ما يجوز، ما نخرج هيك مؤن من حساب الزكاة، لكن المسألة مبنية على الاحتياط اللزومي، لأن هناك رأي فقهي يقول يجوز ذلك، لبعض فقهائنا يقول يجوز استثناء المؤن من إخراج الزكاة، تنحسب على الزكاة. سماحة السيد، عند الأحوط لزوما أن نخرج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن، ما فمن 1000 كيلو تطلع 100 كيلو، هاي 100 كيلو زكاة، ما تستثني المؤن من إخراج الزكاة، ما تأخذها وتنقصها من 100 كيلو، بل تبقى 100 كيلو حصة منه، حصة الفقير المستحق لها. نعم، قال: بل الأحوط لزوما إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن، يعني من دون ما تستثني قيمة ما صرفته من المصروفات. مثلا إذا أنت صرفت من المصروفات ما يقابل 50 كيلو، مو تأخذها من 100 كيلو مقدار الزكاة، تستثنيها من عدها. نعم، الآن عند المصنف استدراك: ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك. سابقا في العصر الإسلامي كان هناك ضريبة تفرضها الحكومة، كما موجودة مثلا في عصر الخلفاء أو في عصر الأموي والعباسي، كان يجي عامل الزكاة يأخذ ضريبة يسموها ضريبة المقاسمة. طبعا الضرائب نوعين، كانت ضريبة نقدية يأخذون خراج الأراضي الزراعية، فالفلاح يعطي مقدار من النقود في مقابل أنه يزرع هاي الأراضي. والضريبة الثانية يسموها ضريبة المقاسمة، يفرضون عليه نوع من الضريبة على نفس الزرع، يعني هذا قد زرعت أنت تطينا نسبة من الزرع تأخذها الحكومة، يسموها ضريبة المقاسمة، يتقاسمون ويا كمية الزرع، نفس الزرع، الضريبة المفروضة على نفس الزرع تسمى بالمقاسمة، يتقاسمون ويا، يقولوا له مثلا نأخذ منك 25% أو 20% من قيمة الزرع. هذا من تأخذ الحكومة هل يجب فيه الزكاة؟ مثلا إجت الحكومة شافت عنده 1000 كيلو، عامل الزكاة قال له 1000 كيلو نريد من عندها 10%، نريد منك 100 كيلو، تعطينا 100 كيلو من نفس الزرع، 100 كيلو من راح نعطيها للحكومة، هاي 100 كيلو إذا كان الزكاة 10% فبها 10 كيلوات، هل هاي يتحملها الفلاح أو المالك؟ الجواب كلا، هاي 10 كيلو مال 100 كيلو اللي أخذتها الحكومة لا يجب عليك فيها زكاتها، واضح؟ نعم. مثال آخر، إذا جت الحكومة وأخذت 100 كيلو تمر، 100 كيلو تمر ايش قد بي الزكاه لو كان 10%؟ 10 كيلو. هاي ال 10 كيلو انا ما اتحملها، حتى ال 100 كيلو اللي تاخذها الحكومه من عندي انا ما اتحمل زكاتها. فالمتبقي عندي ايش قد؟ 900 كيلو، احسب عليه 900 كيلو. حتى في حساب النصاب اذا هم جابوا واخذوا من عندي اخذوها ال 100 كيلو، بعد ايش قد بقى عندي انا؟ 900 كيلو، انقل الزكي على 900 كيلو. ما تاخذه الحكومه لا يحسب في الزكاه. نعم، لهذا قال نعم ما تأخذه الحكومة، هذا كما كان موجود في عصر الخلفاء والعصر الأموي العباسي، كان موجود يجي عامل الزكاة يأخذ ضريبة المقاسمة، يقول له 10% تعطينا 100 كيلو، يأخذ نفس الزرع مو نقد، النقد يأخذه كخراج، فيأخذون منه ضريبتين، ضريبة الخراج النقدي وضريبة المقاسمة نفس الزرع. ما تأخذ الحكومة من أعيان الغلات، تأخذ 100 كيلو حنطة، تأخذ 100 كيلو تمر، هذا لا تجب زكاته على المالك. 100 كيلو إيش قد زكاته لو 10%؟ 10 كيلوات. 100 كيلو إيش قد زكاته لو كانت الزكاة 5%؟ 5 كيلوات. هاي ما يتحملها، ما يتحملها المالك. نعم. مسألة 549، إذا تعلقت الزكاة بالغلات لا يتعين على المالك تحمل مؤنتها إلى أوان الحصد أو الاجتناء، فإن له المخرج عن ذلك بأن يسلمها إلى مستحقها أو الحاكم الشرعي وهي على الساق أو على الشجر، ثم يشترك معاه في المؤن. الآن راح نتكلم عن المؤن اللي تصرف بعد تعلق الزكاة إلى أوان الحصد أو أوان الاجتناء. يعني الآن خرجت الثمرة وبلغت الغلة وصدق عليها اسم العنوان ووجبت فيها الزكاة، كون المفروض ماذا؟ المالك يدفع الزكاة لمن؟ يدفعها للمستحق الفقير. بعد تعلق الزكاة هم أكو مؤن، إذا بقت الغلة على الشجرة يعني هم راح يحتاج يسقيها، راح يحتاج مثلا يقطفها، هاي المؤن والأجرة، أجرة الحوي والحصاد والجني والقطع وأجرة السقي اللي إذا بقت، إذا تأخرت إخراج الزكاة تكون على من؟ على المالك لو تكون على الزكاة. المصنف يقول هذه من النوع من المؤن المستثنى، هذا مثل هيك يكون مؤنة مستثنات، بس مستثنات على نحو النسبة. يعني إذا بلغت الثمرة يستطيع المالك يجي للمستحق الفقير يقول له تعال أخذ الزكاة مالتك. الآن إيش قد موجود على الشجر أو الساق، الساق اللي يحمل الثمرة والغلة إيش قد موجود؟ موجود مثلا 1000 كيلو، إيش قد قيمة الزكاة مالته؟ 100 كيلو. يستطيع يقول للفقير تعال أخذ 100 كيلو أنت حصدها، أو تريد أنت تأخذ مثلا تخطفها، أنا ما أتحمل أجرة القطف والحصاد، أو يقول له أنا وياك نشترك بالمؤنة، أنا إيش قد راح أصرف قيمة مؤن القطف مثلا والحصاد، إيش قد راح أصرف؟ نصير عليك بالنسبة. مثلا السقي مال إيش قد أنا؟ 10%، راح أعطيك 100 كيلو، 100 كيلو إيش قد يطلع منها؟ 10 مثلا 1000 كيلو يطلع منها 100 كيلو، 100 كيلو 10% من المؤن عليك و90% من المؤن علي، يسموها الاشتراك على النسبة. أنا وياك نشترك بمؤنة الحصاد، مؤنة القطف، أنت حصتك 100 كيلو وأني المتبقي علي، فأنت ونسبة السقي مالي 10%، فعشرة عليك من المؤن تخرج من 100 كيلو و90% علي من قيمة المؤن. أو يستطيع المالك يجي عامل الزكاة أو يرسل الحاكم الشرعي يقول للحاكم الشرعي موجودة الغلة على الشجرة، تريد أنتوا تقطفوها وتأخذوها أخذوها، أنا ما أتحمل مؤنة حصادها، أو تريد أنا وياكم نشترك بمؤنة الحصاد، أنا أحصدها وأنتوا المؤن اللي مال الحصاد والقطف أو مدة بقائها واحتياجها للرعاية والسقي مثل ما أتحملاني أنتوا هم تتحملون على النسبة. إيش قد أنت الحاكم الشرعي تأخذ؟ 100 كيلو. عندي أنا 1000 كيلو تأخذ من عندي 100. السقي مالي إيش قد؟ 10%. كون أعطيكم مثلاً 100 كيلو من 1000. 10% أنتوا تتحملوها من المؤن، وأنا أتحمل 90% من المؤن اللي صرفتها. هذا يسموه اشتراك بالمؤنة.
يعني راح يعطيهم 90 و10 كيلو
لا مو يعطيهم 90 عش إيش قد هو راح يعطيهم 100 كيلو. المية كيلو هو عنده 1000 كيلو، إيش قد راح يعطي للفقير أو للحاكم الشرعي 100 كيلو؟ إيش قد السقي ماله؟ السقي ماله يكون يخرج 10%، مو تمام؟ يقولهم 10% على النسبة، 10% من المصروفات المؤن أنتم تتحملوها. فالعشرة بالمئة من المية كيلو إيش قد؟ 10 كيلوات، يعطي ما يقابل 10 كيلوات لقيمة المؤن، وتسعين بالمئة هو يتحمل المؤنة. كلامنا في اشتراكه بالمؤنة، المؤنة الفلاح جاي يحصد، الحصد مو يحتاج أجرة، قيمة المؤن، قيمة المؤن تنحسب على النسبة هو والفقير. السقي مو 10%، السقي 10% يعطي، نقول له أنت 10% عليك والباقي علي، 90% من المؤن علي و10% عليه. بعد هو الفقير يريد يعطي من نفس الزرع، يريد يعطي نقد، هاي هم بكيفهم يشتركون على المؤنة. نفس الكلام بالحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يجي ايش قد ياخذ؟ 100 كيلو. ال100 كيلو طبعا هاي ال100 كيلو احتاجت الى مؤن، هو صرفها في الحصاد، المؤن مال الحصاد، نقول هاي ال100 كيلو ايش قد نسبة الزكاة فيها؟ 10%. الحاكم الشرعي يتحمل 10% من قيمة المؤن، والباقي يتحمل من هو؟ المالك. نعم. أي نعم.
الجماعة اللي أصحاب الزكاة يتحملون
10%. 10% حسب نوع السقي، حسب النسبة. 10%، 5%، أحسنتم يتحمل. أحسنتم، نعم، هاي معنى قيمة المؤن. بس هاي متى؟ بس بقيمة مؤن الحصاد والاقتطاف فقط، والبقاء إذا احتاج إلى سقي، لأنه هو الآن بعد وجبة الزكاة، تعالوا خذوها الزكاة. أي تأخر يصير من استلام عامل الزكاة أو الفقير أو المستحق أو حاكم الشرعي، بعد مو واجب على المالك يتحمل هاي المؤنة الزائدة. فنقول له تستطيع إبقاء الغلة أو الثمرة على الشجرة أو الساق، بقيها إذا هم تأخروا في استلامها، وأنت احسب المؤن المتبقية من الاقتطاف والحصاد، احسبها على النسبة أنت وياهم. إيش قد أنت صرفت؟ يقول أنا صرفت ما يقارب قيمة 100 كيلو، يعني لو القيمة المالية والنقدية اللي صرفتها تقابل 100 كيلو، نقول له مو كلها تأخذها من الفقير، تأخذ على نسبة السقي مالك. إيش قد أنت نسبة الزكاة؟ تقول 10%. يقول الفقير يتحمل 10% من قيمة مؤن الحصاد والاقتطاف، والباقي أنت تتحمله. هذا يسموه الاشتراك بالمؤنة. نعم. قال إذا تعلقت الزكاة بالغلات لا يتعين على المالك تحمل مؤنتها. الآن خرجت الغلة وصدق عليها اسم العنوان وواجب إخراج الزكاة فيها. نعم. المالك ما واجب عليه يتحمل مؤنتها إلى أوان الحصاد، يعني هاي الفترة فترة بقائها إلى أن يؤون حصادها، حصاد السنبل والحنطة والشعير أو الاجتناء. يعني المؤن مثل مؤن شنو؟ مؤن الاقتطاف، وبعد مؤن شنو؟ مؤن الحصاد، ومؤن بقائها لو احتاجت إلى سقي أو رعاية. فإن له، يعني المخرج عن ذلك، بأن يسلمها إلى مستحقها. يستطيع يقول للفقير أو المسكين اللي هو مستحق الزكاة، تعال تفضل اقطفها وخذها، تعال احصدها وخذها، هم يستطيع هذا الأمر. أو يجي عامل الزكاة أو اللي يرسل الحاكم الشرعي يقول لهم تفضلوا أخذوا 100 كيلو من عنده، هذا يستطيع. أو لا، يبقيها على الساق والشجر ويشترك معاهم في المؤن هاي الفترة اللي تحتاج إلى رعاية، يقولهم تبقى إذا احتاجت سقي، ترى أنتم هم تشاركوني بمؤنة السقي، أو إذا احتاجت في مرحلة الحصاد والجني أنتم أيضا تشاركوني فيها. قال أو الحاكم الشرعي وهي على الساق أو على الشجرة، ثم يشترك معاه في المؤنة، يعني المؤن اللي تصرف على هذه الثمار لحين الحصد، هاي كلها تصير مشتركة بين المالك وبين منه؟ الفقير المستحق إذا هو راد يأخذ الزكاة، أو العامل للحكومة أو الحاكم الشرعي، فيسلمها إلى مستحقها أو الحاكم الشرعي وهي على الساق أو على الشجر، ويشترك معاه في المؤنة، مؤنة رعاية الثمار إلى حين الحصاد وحين الاجتناء. أما مسألة 550 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.